بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من ربيع الآخر سنة 1440 للهجرة، نبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الذي سماه شرح الصدور بتحريم رفع القبور، وهو كتاب وهي رسالة مفيدة في بابها شأن رسائل الإمام الشوكاني رحمه الله في قوتها العلمية. والإمام الشوكاني رحمه الله من علماء اليمن ومن فقهائها، له المؤلفات النافعة المفيدة، من أحسنها وأوسعها نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، كذلك السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وهما كتابان فقهيان، كذلك فتح القدير في التفسير، إلا أنه له فيه بعض التأويلات التي لا يوافق عليها، التي على مذهب الأشاعرة. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من المجتهدين الذين لا يقلدون، فهو كان يحارب التقليد أيما محاربة، وينبذ التقليد أيما نبذ، فكان مجتهدا رحمه الله. وهكذا الإمام الصنعاني رحمه الله مجتهد، فهم من الفقهاء المجتهدين. ولهذا تجد أقوالهم أقرب إلى الدليل من غيرها، لأنهم لا يتقيدون بالتقليد، وإنما يأخذون بالأدلة. والإمام الشوكاني رحمه الله لم يكن اهتمامه بالفقه فقط، بل كان مهتما بالعقيدة والتوحيد. فمما يدل على اهتمامي بالعقيدة والتوحيد هذا الكتاب المبارك شرح الصدور بتحريم رفع القبور، لأن بلاده كانت مليئة بهذا، فهو من شوكان قريبة من صنعاء وتلك المناطق، بل المناطق اليمنية أغلبها أو كلها لا تخلو من رفع للقبور، ومن استغاثة بأصحاب القبور، ومن نذر لأصحاب القبور، ومن طواف بأصحاب القبور، وتبرك بأتربة أصحاب القبور، وتشييد للقبور، وبناء قبب عليها، وإدخالها في المساجد، وبناء مساجد عليها، وكل هذا منهي عنه، إما أن يكون من قبيل الشرك أو من قبيل ذرائع الشرك. فالإمام الشوكاني رحمه الله حارب هذه الأمور شأن العلماء الناصحين للأمة الذين يريدون لها الخير، والذين يهمهم شأن عقيدة المسلمين وما يصلحها فيحثونهم عليها، وما يفسدها فيحذرونهم منها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، امتثالا لقول جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. اتفق عليه. النصيحة للمسلمين أمر واجب، لا سيما على علماء الدين، فإن المهمة عليهم أكبر من المهمة على غيرهم، إذ إن ربنا قد أخذ ميثاقهم، قد أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا للناس، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلماء الناصحون للأمة قد بيّنوا للناس عقيدتهم، فرحمهم الله رحمة واسعة، ونبدأ إن شاء الله في صميم الكتاب. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قد تقدم مرارا أن لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مشروعة، فلا يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علمها أصحابه لما قالوا له: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، مع أنه سيد ولد آدم، ولكن العبادات توقيفية توقف فيها على الدليل. قال: وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين، وبعد، فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة، أو مكروه أو غير مكروه، أو محرم أو غير محرم، أو غير ذلك، فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، وهو القرن الثالث عشر، القرن الذي يعيش فيه الإمام الشوكاني، القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية، أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الناطق بذلك الكتاب العزيز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. ولو أن الناس طبقوا هذا الأمر فأرجعوا ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة لارتاحوا وأراحوا، ولصلح العباد والبلاد، ولصلحت أحوال الناس، ولما حصل بينهم اختلاف ولا تباغض ولا أحقاد ولا تفرق ولا تمزق ولا سفك دماء ولا شيء، لأن الجميع يحتكمون إلى الكتاب والسنة. فما أحسن الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وما أقبح الاحتكام إلى الطواغيت، وما أقبح الاحتكام إلى الدساتير والقوانين الوضعية، وما أقبح الاحتكام إلى الأسلاف والأعراف، فإن هذه كلها من حكم الجاهلية. وقد قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب والاحتكام إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فأي شيء يختلف الناس فيه فالواجب أن يحتكموا فيه إلى الكتاب والسنة، وسيجدون المخرج الصحيح، وسيجدون الحل المناسب الصحيح الذي هو صالح لكل زمان ومكان. قال: فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال، وقال الآخر هذا حرام، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر، وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله، متعبد بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد، وهو الاحتكام إلى الكتاب والسنة. وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده، لا كما يزعم الصوفية أنه إذا بلغ أحدهم درجة اليقين قالوا سقطت عنه التكاليف. هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، اعتقاد خطير على صاحبه، يخرجه من الملة والعياذ بالله. فالتكاليف لا تسقط عن أحد ما دام قادرا، ما دام عاقلا، ما دام بالغا، فلا تسقط عنه التكاليف. التكاليف الشرعية واجبة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد. فللعالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره، لأنه يعلم، لأنه عالم، بخلاف الجاهل. أما هذا فهو عالم يعلم المسألة بدليلها، فالواجب عليه العمل. يعلم الشيء بدليله فالواجب عليه العمل، والواجب عليه التبليغ، التعليم والبيان والنصح. قال: ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس، وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلا كونه مكلفا بالبيان للناس لكان كافيا فيما ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف، بل يزيدون بما علموه تكليفا. وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك إن أنت عملت به، حجة عليك إن أنت عرضت عنه ولم تعمل به. فما حكاه الله سبحانه عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم، وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه، ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه، أي أخبر عنهم بهذا في مواضع متعددة من كتابه على وجه الذم، يذمهم بهذا أنهم يعلمون ثم لا يعملون، لهذا سموا مغضوبا عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، وبكتهم أشد تبكيت. وكما ورد في الحديث الصحيح إن من أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي. قال رواه الترمذي، قال هذا حديث حسن غريب، رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وصححه وافقه الذهب. انظر تعليق الشيخ الألباني عليه في صحيح ابن خزيمة.